بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: القسم السادس الإعلام. قال: إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان، هذا الكتاب سمعه أو فيه سماعه من فلان من المحدثين، من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، أن يقولون ما دام أنه قد أعلم أن هذا الكتاب هو مسموع من فلان فإن هذا لا يمنع أن يحدث وإن لم يأذن له. ومنه ابن جريج، وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن رواية عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكره عن الظاهرية هو الصحيح، لأنه لا يجوز له أن يكتم العلم. ومن هنا يعرف أن تحجر الكتب وطلب حقوق الطبع ليس بمشروع. قال في الحاشية: كان هذا رأي الشيخ قديما في هذه المسألة، حيث إن هذا الشرح سجل عام 10400 ألف، ثم تغير قول الشيخ في هذه المسألة، فقد أرسل رسالة إلى دار الحرمين، وهذا نصها: الإخوة أصحاب دار الحرمين، بعد السلام عليكم وبعد التحية، فالكتب التي قد طبعتموها ليس لأحد أن يصور ولا يعيد طبعها إلا بإذن منكم، ومن فعل شيء من ذلك فلكم أن تطالبوا بحقوق الطبع، وهذا بأيديكم مقبل من هذا الوادعي. طيب، فمراد من ذلك أن مسألة الحقوق هذه الآن صار متعارفا عليها، لا يطبع الكتاب إلا بإذن من صاحبه، فإذا كتب في كتابه أنه لا مانع من طبعه، أو قال لا مانع من طبعه لمن أراده التوزيع الخيري، أو قال نحو ذلك مما يقيده، فيكون بحسبه. والآن صار الأمر يسيرا، صار الأمر يسيرا، يعني يستأذنه بالنسبة للطباعة، وإلا فكثير من الكتب صارت تنشر من كثير من المؤلفين، والمراد من وراء ذلك الاستفادة. لكن كونه يطبع بغير إذن صاحبه لا يؤذن به ولا يعلق عليه إلا بإذن منه. وحتى جعلوا من ضمن هذه الحقوق أن أي كتاب ليس لك أن تكتب عليه تعليقات أو شروح أو تحقيق إلا بإذن من صاحبه أو من ورثته نحو 50 عاما، وبعد ذلك ما يتحجر عليك أحد، وبشرط أن يكون من وكل بالقيام عليه أهلا لذلك وحريصا على النشر. أما إذا حصل منهم تفريط فإنهم يبيحون مسألة أن يقوم به غيره أو نحو ذلك. الشاهد أن هذه الأمور صارت الآن معتبرة. قال: بل يجوز للمسلم إذا رأى كتابا وأعجبه لا لأجل الدنيا وعرف أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين، يجوز له أن يسعى أنه يسعى في طبعه وبنشر المسلمين، ولا يقول إن الطابع له فلان ويبقى متحجرا له، وإن استأذن فحسن، لكن إذا لم يأذن له يطبع ويتوكل على الله. أحيانا قد يضطر طالب العلم لمثل هذا في أحوال قد لا يصل إلى المؤلف ولا يمكن الوصول إليه، ويريد أن يطبعه لمراجعته أو لدراسته مع زملائه ونحو ذلك، فهذا قد يكون فيه شيء من السعة. أما مع إمكان الاستئذان فلا يفعل. لكن الشاهد من هذا الكلام هو مراده أن المحدث إذا أعلم تلميذه أن هذا الكتاب هو مرويه من فلان من العلماء ولم يأذن له برواية عنه فإنه لا يمتنع، لأن هذا مجرد التبليغ للعلم، وقد جاءت الأدلة والنصوص الكثيرة في التحذير من كتمان العلم. القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام وبالرواية وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة، والله أعلم. قال الشيخ إذا أوصى له بالكتاب وهو عالم أن هذا من مروياته فيجوز له أن يرويه، وهو عارف بخطه وآمن من أن يدس في الكتاب شيء فيجوز له أن يرويه عنه. قال القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو حديثين بخط شخص بإسناده، فلو أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، ولو أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال الشيخ رحمه الله الوجادة، تقدم أن الوجادة هي أضعف أنواع التحمل، ونحن نقول إن الوجادة هي التي معنا الآن، يعني هذه الكتب التي نقلت إلينا موجودة. يقول هنا كأن مراده الكلام على المكاتبة، وإن الوجادة هي أعلى من ذلك. قال قوله يقع هذا أكثر من في مسند الإمام أحمد إلى آخره، وربما ساق الحديث من سند آخر، يعني ليس بالوجادة من غير طريق أبيه، والذي يسوقه من غير طريق أبيه يسميه العلماء من زيادات عبد الله بن أحمد. قال مثل ما زاد نعيم بن حماد الخزاعي في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، والحسين بن حسن المروزي أيضا في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، يعني الزيادة، أن يرويه من غير طريقه عن محدث آخر ولا يذكر صاحب الكتاب في السند، لكن كما سمعت قالوا من شرطها أن يكون عارفا بخطه ولا يأمن أن يكون قد دس فيه شيء من كلام غيره. نكتفي بهذا، إلى هنا سبحانه.